أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وأهلا ومرحبا بحضراتكم جميعا إلى حلقة جديدة من التشيع تحت المجهر. أسعد أن أكون وإياكم في هذا اللقاء ضيوفا على فضيلة الدكتور حازم طه إسماعيل، المتخصص في الفكر أو الدين الشيعي. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
ما زلنا نتحدث عن هذه الدول الاثني عشرية. انتهينا من الدولة البويهية والحمدانية، واليوم نستكمل أهم نماذج الدولة الطائفية في إيران، وهي ما يطلق عليها الدولة الصفوية. نذكر أولا ثم نبدأ بإذن الله تعالى.
بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله وبعد. طبعا نحن منذ عدة حلقات نتناول عصر الدويلات الشيعية، ما بين الدويلات الإسماعيلية وبين الدويلات الاثنى عشرية. وتكلمنا في الحلقات الماضية عن الدول أو عصر الدولة الاثنى عشرية. بدأنا بالدولة الفارسية، الدولة الشيعية الفارسية اللي هي دولة البويهيين، وبعدها الدولة الشيعية العربية وهي دولة الحمدانيين. لكن بعد دولة الحمدانيين كان هناك دويلات كثيرة للشيعة، منهم على سبيل المثال كان هناك الدولة المشعشعية، ودي من أهم الدويلات التي أثبتت حق الأحوازيين في عروبتهم، لأنه الدولة المشعشعية كانت في منطقة الأحواز وأجزاء من العراق. الدولة المشعشعية كانت دولة شيعية عربية في منطقة الأحواز وأجزاء من العراق، وكان هناك أيضا الدولة المرعشية كانت في منطقة مازندران. لكن هذه الدويلات الاثنى عشرية لم تكن لها نفس الطموح الذي كان لدى الدولة الصفوية. يعني كانوا شيعة، نعم كانت الدولة المشعشعية دولة عربية لكنها ليست طائفية، يعني من الممكن أن يكون الحاكم شيعي وأن يكون هناك تعايش سلمي بين الشيعة والسنة. لكن الدولة الصفوية هي يعني رأس الحربة في الهجوم على الإسلام والمسلمين. الدولة الصفوية بيرجع نشأتها إلى أو تنسب إلى صفي الدين إسحاق الأردبيلي.
نعم.
وهنا في إشكاليات كثيرة جدا في التلازم ما بين التصوف والتشيع.
نعم.
يعني كان هناك أحد المستشرقين أعتقد اسمه براون يقول أنه كانت التصوف والتشيع كانت الأداة التي حارب بها الفرس العرب. يعني الفرس أرادوا أن يحاربوا العرب المسلمين فحاربوهم عن طريق التشيع والتصوف، لأن هناك نقاط مع الأسف اتفاق كثيرة بينهم، زي مسألة مثلا تفضيل الولي على النبي. يعني عند الصوفية الولي أعلى من الأنبياء.
نعم.
حتى يعني ينسب إلى أبو يزيد البسطامي أنه قال خضنا بحرا وقف الأنبياء بشاطئه. بيلتقوا مع الشيعة في مسألة تفضيل الأئمة على الأنبياء.
نعم.
فيعني بالإضافة لمسألة تقديس القبور مع عقيدة الحلول والاتحاد وغيرها. فمع الأسف التصوف هو مطية التشيع عموما. كان هناك في منطقة أردبيل رجل اسمه صفي الدين إسحاق الأردبيلي، ولد سنة 650 من الهجرة، وكان في بداية أمره أو عند أهل السنة يعرفون تماما أنه صفي الدين هذا كان صوفي.
نعم.
وكان بيتبع شيخ اسمه تاج الدين إبراهيم الجيلاني، كان يعني كان لهم مشيخة، وكان الشيخ اللي هو صفي الدين الأردبيلي يتبع هذه الطريقة، لكنه بعد وفاة شيخه انفصل.
نعم.
وأنشأ طائفة لوحده، طريقة صوفية لوحده، سماها في البداية الإخوان. وبعد فترة بقى أولاده غيروها إلى لفظ سموها بعد كده الطريقة الصفوية نسبة إليه، لكن حتى هذا الوقت الطريقة الصفوية طريقة صوفية وليست شيعية.
نعم. يعني معروف أن صفي الدين الأردبيلي كان صوفي أشعري، ولكن مع مرور الوقت وصلنا إلى هذا التحول. وفي هذا الوقت أيضا لابد أن نشير إلى أن إيران لم تكن متشيعة، وإنما كانت دولة سنية.
دولة سنية صحيح.
نعم.
يعني قبل أن نتكلم عن الدولة الصفوية لابد أن احنا يعني نلم إلمامة بسيطة كده بالوضع السياسي في إيران في هذه الفترة وكيف تعاقبت عليها الدويلات. يعني في العصر العباسي مع بداية انهيار العصر العباسي الثاني بدأت تظهر دول مستقلة في إيران، زي الدولة الطاهرية والدولة السامانية وبعدين الدولة البويهية وبعد كده الدولة السلجوقية. بعد الدولة السلجوقية، يعني دي مرحلة من مراحل الدويلات في عصر انهيار الخلافة العباسية، بعدها كانت يعني قاصمة الظهر للخلافة العباسية سنة 656 باجتياح المغول لبغداد. تتار أخذوا حكموا البلاد الإسلامية فترة طويلة، بعضهم يعني أسلم، يعني كانت هناك دولة اسمها الدولة الأليخانية، كانوا في الأصل مغول حكموا منطقة إيران، وبعدين كان هناك واحد من الشيعة رافضي كان من المغول اسمه تيمور لانك. تيمور لانك باللغة التركية لانك يعني الأعرج. هذا الرجل يعني جاء بعد فترة كان بيدعي ان هو من احفاد جنكيز خان واظهر الاسلام. علماء السنة يكفروه، يعني علماء السنة يقطعون بانه كافر بما فيهم الشيخ البزازي صاحب الفتاوى البزازية الحنفي، يعني كفره لانه كان معاصرا له. ولما سئل يعني لماذا كفرت تيمور لانك، هو كان بيدعي انه شيعي وانه موالي لاهل البيت، فقال انه كان يفضل كتاب واحكام كتاب الياسة اللي ألفه جنكيز خان على احكام القرآن. تيمور لانك كان يعني اذا يعني خففنا الامر هنقول ان هو رافضي خبيث، لكن علماء السنة اغلبهم قال انه رجل كافر. سيطر على ايران بعد الدولة، بعد عصر الدولة الأليخانية، وكان برضو بيبيد اهل السنة والكلام ده. بعده في سنة 807 لما مات تيمور لانك، لكن تيمور لانك ده في بدايته كان لص، كان بيسرق المواشي والكلام ده. ففي مرة يعني شافوا راعي الغنم وهو بيسرق فضربوا بسهم، فأصاب السهم كتفه، وبعدين ضربوا بسهم تاني أصاب رجله، فسبب له عرج، فسمي بتيمور الأعرج لكن باللغة التركية تيمور لانك. لكن هذا الرجل كان له تأثير غريب في أنه استطاع أنه يحشد جيوش غير عادية. يعني في مرة من المرات حارب السلطان العثماني، كانت مواجهة بين تيمور لانك وبين السلطان العثماني في هذا الوقت كان اسمه بايزيد الأول، وكان جيش تيمور لانك 300,000، يعني استطاع أنه يحشد أعداد غير عادية. لكن مات تيمور لانك بعد ذلك. لكن اعتقد انه في كتاب اسمه عجائب المقدور في اخبار تيمور لواحد من العلماء اسمه ابن عرب شاه، هو ده اللي حكى كل يعني كل كوارث تيمور لانك. بعد وفاة تيمور لانك تفتتت دولته لانه كان مقسم الولايات على اولاده واحفاده وبدأوا يحاربوا بعض. ظهر بعد ذلك كل ده، لسه احنا بنتكلم عن الوضع السياسي في ايران، انتقال من دولة لدولة 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 وهكذا، حتى وصلنا الى دولة التركمان. التركمان كانوا اللي هم الحكموا ايران في قبل ظهور الدولة الصفوية، كانوا قسمين، قسم شيعي 12 وقسم سني. القسم الشيعي كان اسمهم القرة قوينلو، قرة قوينلو يعني قوينلو ده يعني عزكم الله الخروف، قرة قوينلو يعني الخروف الاسود. دول كانوا شيعة 12، دول كانوا في منطقة في عند بحيرة وان بجوار في أرمينيا حاليا، يعني في الجزء ده يعتبر الجزء الشرقي. وفي الجزء الغربي كان في منطقة ديار بكر الأسرة التركمانية السنة، كان اسمهم الآق قوينلو. الآق يعني الخرفان البيض. كان يعني كان في بينهم من بعض، رغم انهم في الأصل أسرة واحدة تركمان، لكن حدثت بينهم من بعض صراعات كثيرة. ده كان وضع حالة من عدم الاستقرار، وكل دولة تنهار وتظهر بعدها دولة أخرى، فكان الشعب نفسه أو الجنس الإيراني نفسه يطمح أن يعيد أمجاد فارس. يعني بتذكر تاريخيا أنه كان عندهم يعني حاكم اسمه قورش، ده كان في يعني في القرن السابع قبل الميلاد، وكانوا يعتبرون من الحكام العادلين قورش، وجاء بعده قمبيز. وقمبيز ده يعني شوف حضرتك، قمبيز ده كان في فارس لكن وصلت فتوحاته حتى مصر، يعني قمبيز ده حاكم مصر في فترة من الفترات.
نعم.
وكان عندهم دارا بن دارا ده اللي كان بيحارب اليونان، يعني حارب بالإسكندر المقدوني، صحيح الإسكندر هزمه. فكان الشعب الإيراني اللي كان القومية الإيرانية تطمح ان تظهر دولة تعيد لها هذا التاريخ. فدي دي الحالة السياسية في الهضبة الإيرانية في ذلك الوقت.
طيب اذا يعني هذا عن الوضع السياسي، لكن الصفويون بعد صفي الدين الأردبيلي، يعني من الزاوية الأردبيلية كيف انطلق هؤلاء ليكونوا هذه الدولة؟
صفي الدين الأردبيلي بعد ما كون طريقته سماها الإخوان، وهي عامل لها مشيخة والكلام ده، فلما مات تولى المشيخة بعده ابنه صدر الدين موسى. صدر الدين موسى ده لا يعني لا يذكر عنه التاريخ إلا أنه يعني كبقية الصوفية، يعني قام قبر لوالده وبقى الزوار الصوفية يأتون من كل البقاع ويحتفلوا بمولده والكلام ده زي أي صوفي. قام في أردبيل بنى قبر، وعلى هذا القبر يعني مقام لوالده خلاص، ولم يعني لم يذكر له شيء. لكن جاء بعده ابنه، يعني بعد ما مات صدر الدين موسى جاء ابنه كان اسمه علاء الدين علي او بين قوسين سياه بوش. علاء الدين علي او السلطان علي او خواجة علي كما يسمونه، يعني سياه بوش دي باللغة التركية معناها المسود او ذو الثياب السود. يعني كان بيتميز علاء الدين علي ده انه كان اول ما ولي مسألة المشيخة ارتدى الملابس السوداء
السوداء.
ودي مسألة مهمة جدا يعني، وهذا من تناقض الشيعة. يعني كتب الشيعة تؤكد أن الأئمة الاثنى عشر ينهون عن لبس السواد، لكن نجد السادة كلهم يرتدون الملابس السوداء.
لا تلبسوا السواد، هذه هي رواية.
لا تلبسوا السواد لأنه من يعني
لباس
أهل النار
ولباس فرعون.
لباس فرعون.
طيب صحيح. يبقى إذن هنا سؤال لابد أن يطرح، لماذا يلبس علماء الشيعة السواد؟ وعلى فكرة السواد دي ده الدرجة الأعلى، يعني العمامة السوداء دي ده سوبرمان، يعني ده رقم واحد.
سيد.
لماذا يلبس علماء الشيعة السواد؟ هل كان هذا اقتداء، أو فهل كان هذا اقتداء ببني العباس، أم رغبة في مخالفة الاثنى عشر؟ لماذا يرتدون الملابس السوداء مع أن الأئمة الأطهار عندهم برواياتهم نهوا عن لبس السواد لأنه لبس آل فرعون أو لأنه لبس أهل النار؟ طبعا
أتمنى من صديقي الشيعي، إحنا يمكن خلال الحلقات الماضية طرحنا أكثر من 50 سؤال ولم أسمع مرة واحدة ردا من أي صديق من أصدقاء الشيعة.
نعم.
فمش عارف يعني هل الأسئلة صعبة ولا يعني أتمنى أن صديق من أصدقائي يعني يناقشنا حتى في الأسئلة.
يمكن في هذه المرحلة ظهرت القباب. الزاوية الأردبيلية تواكب معها ظهور هذه القباب التي نراها الآن على أضرحة الأئمة، والتي أصبحت علامة مميزة. لذلك يعني لزم التنويه في هذه المرحلة، مرحلة القباب والأضرحة. نعم.
موضوع ملابس السواد أن ذكرنا المقارنة، بنقول عشان صديق الشيعي يفهم، يعني أئمتكم الأئمة الاثنى عشر في كتبكم ينهون عن لبس السواد أو لبس الأسود، بل إن إجماع علماء الشيعة على كراهة الصلاة في الملابس السوداء. يعني علماء الشيعة يجمعون على أنه يعني مكروه أنه يرتدي اللبس الملابس السوداء في الصلاة، ومع ذلك نجدهم دائما كل ملابسهم سوداء، العمامة سوداء والزي كله أسود. طب لماذا؟ طيب في التاريخ الإسلامي معلوم أنه بني العباس الخلافة العباسية هم الذين كانوا يسمون بالمسودة، يعني كانت رايتهم سود وكانت ملابسهم سوداء، وكانوا يأمرون أتباعهم بلبس هذا الزي الأسود. فهل نفهم أن علماء الشيعة الآن بيحاولوا أنهم يعني
يقتدوا
بالعباسيين؟ يعني هل معنى يعني إصرارهم على ملابس السوداء اقتداء بالعباسيين ورغبة في مخالفة الأئمة الاثنى عشر، ولا إيه السبب في الإصرار؟ يعني حتى برضو نضع بعض المصادر، يعني في كتاب من لا يحضره الفقيه في الجزء الأول
الصدوق
للصدوق أنا حد الرقم بتاع الحديث عشان برضو لو في حد من أصدقاء الشيعة بيتابع.
نعم.
الحديث رقم 767 في الجزء الأول في كتاب من لا يحضره الفقيه، الرواية عن أمير المؤمنين علي بن أبي طالب وهو يعلم أصحابه. الرواية بتقول كده، أن أمير المؤمنين علي بن أبي طالب كان يعلم أصحابه فقال لهم لا تلبسوا السواد فإنه لباس فرعون. ده الحديث الأول. بعده مباشرة الحديث اللي بعده 768 أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يكره الملابس السوداء.
نعم.
طيب السؤال الآن، علي بن أبي طالب يعلم أصحابه، يأمر أصحابه بأنهم لا تلبسوا السواد فإنه لباس فرعون،
ثم يخالفون أمر الإمام.
إذن هم يتبعون من؟ هل يتبع الإمام ولا يتبع السيد؟ دي مسألة لازم صديقي يفهمها.
نعم.
هذه رواياتكم وهذه كتبكم تقول لا تلبسوا السواد، ونرى الأئمة عندكم ونرى العلماء عندكم يلبسون السواد. إذن المسألة مسألة هوى مش مسألة دين.
نعم. يعني قلتم بارك الله فيكم أن صفي الدين الأردبيلي كان صوفيا أشعريا، أي أنه لم يكن شيعيا، لكن هناك من يقول أنه كان شيعيا وأنه من أحفاد الإمام الكاظم رضي الله عنه.
دي من طرائف علماء الشيعة، دائما لما يجي شخص سني مثلا مشهور يموت على طول يطلعوا روايات وكتب أنه كان شيعيا، طالما أنه مات خلاص مش هيقدر يرد. زي مثلا الفتوى بتاعت الشيخ شلتوت ما تكلموش عنها غير لما الشيخ شلتوت مات.
نعم.
كتاب المراجعات المدعى على الشيخ سليم البشري لم يظهر إلا بعد وفاة الشيخ سليم البشري. ممكن نفاجأ غدا أنه مثلا إيه اعترافات الشيخ الشعراوي للفالي، وتلاقي الكتاب كله إيه الشيخ الشعراوي قابل الفالي في المنام.
ما قاليش الشيخ الشعراوي، يعني أنا آخر من سجل مع الشيخ الشعراوي.
فهو ده أسلوب الشيعة.
نعم.
في أنهم فرضوا أنه لازم يكون شيعي، مش يعني إحنا يعني لا يعنينا هو شيعي أو صوفي، لكن الحق أنه بتتبع الروايات هذا رجل كان متصوفا. كانوا العلماء الشيعة في كتاب أعيان الشيعة وكتاب للبهائي أيضا يعني يؤكدون أنه هذا الرجل كان شيعيا إثنى عشريا. لكن حدث في عهد شاه اسمه الشاه طهماسب، ده ابن الشاه اسماعيل. كان هناك دولة، يعني سبحان الله لما تظهر دايما دولة شيعية يظهر معها قوة إسلامية سبحان الله يعني. فكان الدولة الصفوية كان أمامها دولة السنة الأوزبك، وكان هناك الدولة العثمانية في الغرب. فالأوزبك كان عندهم أمير يعني كان متعب جدا للصفويين، كان اسمه عبيد الله خان. عبيد الله خان ده ثبت أنه أرسل رسالة إلى طهماسب، الشيخ طهماسب، يذكره يعني أنه رأفة بالسنة، ويعني يجب أن ترقب في السنة، أنه أجدادك كانوا سنة. يعني المكاتبات اللي كانت بينهم وبين بعض كان فيها عبيد الله خان بيقول للشاه طهماسب ابن اسماعيل الصفوي انه اجدادك كانوا سنة. لو رجعنا لمسألة ادعاء النسب العلوي، دي مسألة بيدعيها حتى كل صوفي في كتاب مثلا لله ثم للتاريخ للشيخ حسين الموساوي، قال بوضوح طريقة الحصول على النسب العلوي حاجة من اثنين، اما الاموال تتدفق على الحوزة وتاخد الشهادة مباشرة، او مسألة النساء، ما هو مفيش حلول تانية يعني. عند الصوفية كذلك المسألة انك لو دفعت 100 جنيه او 200 جنيه لاي شيخ طريقة يديك افادة بانك انت من اولاد، واختار كمان عايز حسني او حسيني. فالمسألة دي كانت منتشرة، وحتى في عهد الشاه اسماعيل، في عهد الشاه اسماعيل الصفوي وقبله، يعني في عهد صفي الدين الاردبيلي كان هناك واحد اسمه ابن بزاز من مدينة اردبيل.
نعم.
وطبعا الطريقة الصفوية كانت منتشرة في أذربيجان، في منطقة أذربيجان، وده يؤكد أنهم من جنس أذري أو جنس آذري بعيد تماما عن الجنس العربي، لأنه كان منتشرين في هذه المنطقة. ألف كتاب اللي هو ابن بزاز، ده اللي بيستند عليه علماء الشيعة كلهم في إثبات النسب العلوي، كتاب اسمه صفوة الصفا، صفوة الصفا لابن بزاز، قال فيه وكان معاصر لصفي الدين الأردبيلي، قال إن صفي الدين الأردبيلي من أحفاد موسى الكاظم. لكن حتى الكتاب نفسه فيه متناقضات مضحكة بشكل غير عادي.
نعم.
هو نفسه ابن بزاز اسمه توكل ابن اسماعيل، ابن بزاز في كتابه صفوة الصفا صفحة 11 بيؤكد ان زوجة صفي الدين الاردبيلي ما كانتش تعرف ان هو من الاسرة العلوية اصلا، يعني مراته ما كانتش تعرف ان هو معاه نسب يعني. فالقضية كلها يعني قضية انه وحتى شيخه يعني شيخ صفي الدين اللي هو كان ابراهيم الجيلاني واحفاد عبد القادر الجيلاني كلهم علويين وكلهم بيدعوا النسب الى آل البيت، حتى يعني يعملوا موضوع دغدغة مشاعر الناس انهم يؤثروا على الناس بحق آل البيت والكلام ده، لكن حقيقة لم يثبت ابدا نسبهم لموسى الكاظم.
طيب من ابرز امراء او ابرز حكام، ابرز الشخصيات في هذه الدولة؟
واحنا بنتكلم كده عن الاشخاص، قلنا اول واحد صفي الدين
الاردبيلي،
اسحاق الاردبيلي، وبعد كده ابنه صدر الدين موسى، وبعده علاء الدين علي
او
سياح بوش اللي هو كان المسود هذا.
نعم.
هذا الرجل ده اول من وضع بذرة التشيع، وكان قيل انه كان تشيعه خفيف لكن ربما كان بيستعمل التقية. هذا الرجل تعاصر مع تيمور لانك، وتيمور لانك كان بيظهر في هذه الفترة التشيع، كان يظهر انه شيعي وانه بيحب آل البيت والكلام. وزي ما قلنا في بداية الحلقة انه حدث صدام بين تيمور لانك وبين الخلافة العثمانية اللي هي كانت حامية السنة في هذا الوقت. كان خليفة المسلمين او السلطان العثماني كان اسمه بايزيد الاول، وبايزيد الاول ده يمكن فتح نص اوروبا، يعني خد نص بلغاريا، كانوا يسمونه بايزيد الصاعقة. كان هذا الرجل لما بيهجم بجيشه كان كالصاعقة، لكنه مع الأسف في معركة اسمها معركة أنقرة يعني حارب تيمور لانك، لكن انتصر تيمور لانك وانتصر انتصار غير عادي
وقتل،
يعني هو بيقال انه أسر حتى للسلطان العثماني ومات كمدا، يعني حزن انه هو حتى كمان هو أسر. تيمور لانك استطاع انه يأسر في هذه المعركة وحدها 30 ألف واحد من الأتراك، رقم غير عادي، أسرهم وقادهم كلهم امامه الى منطقة اردبيل. المهم انه قابلوا، وكان هناك علاقات قوية جدا بين تيمور لانك وبين علاء الدين علي او خواجة علي او سياخوش، هو رجل ثالث في ترتيب الاسرة الصفوية، كانت العلاقات بينهم قوية جدا وفيها محبة. فعلاء الدين علي طلب من تيمور لانك انه يهبه العدد ده، دهم لكده الوجه الله يعني، حبا في آل البيت زي ما الشيعة بيقولوا، فوهب له الثلاثين ألف الأتراك دول. فأخذهم وأقام لهم زي معسكر عند مقابر الأسرة الأردبيلية، أسرة صفي الدين في منطقة أردبيل.
نعم.
أقام لهم معسكر، وبعدين بدأ يأمرهم أنهم يرتدوا ملابس معينة.
نعم.
هؤلاء سموا بال
قزلباش.
لا قزلباش بعدها. سموا بالروملو. يعني روملو قبيلة هم دول أسسوا قبيلة بعد ذلك كانت من أهم جنود إسماعيل الصفوي قبيلة الروملو. روملو نسبة إلى الروم. الروم لأنه حتى هذا الوقت كان المسلمين ما فتحوش القسطنطينية.
نعم.
القسطنطينية فتحها محمد الفاتح ابن مراد الثاني ابن بايزيد الأول. وإحنا الآن بنتكلم في عصر بايزيد الأول. فلا زالت دولة الروم موجودة. فجاب الجماعة اللي هم الروملو دول وبدأ يكثر من عدد الصوفية وبدأ يظهر التشكيل العسكري كبداية ظهور كده. وبعدين اقطعوا تيمور لانك منطقة أردبيل كلها عطاها له كده هبة له ولأولاده. فده كان أول من غرس مسألة التشيع. وبعدين ذهب في فترة للحج في سنة أعتقد 830 من الهجرة ذهب للحج وهو في طريقه في فلسطين مات وهو عائد من الحج فمات في فلسطين وقبر هناك في منطقة في يافا ولا زال قبره موجود باسم علي العجمي أو السيد علي العجمي ده الثالث. بعد سياه بوش أو بعد علي العجمي جاء ولده إبراهيم. إبراهيم ده كان يعني عليلا مريضا ما كانش ليه دور في حاجة خالص تولى مشيخة الطريقة ومات. جاء بعده جنيد ده بقى رقم
للبداية بقى.
للبداية. جنيد ده اللي هو جد إسماعيل الصفوي.
نعم.
جنيد هذا كان له طموح انه لازم يكون ملك. اعداد الطائفة بيزداد الروملو وبعد كده تيكلو وبعدين قبائل كثيرة من التركمان بدأت تنضم لهم من بداية يعني كانوا صوفية وبعضهم كان تشيع. جنيد هذا ظهر عليه مسألة رغبته في الملك والحكم ولاحظ انه في بعد سنة 850 كده حصلت ثورة للمشعشعين في الاحواز فاستغل الفرصة واعلن استقلاله بأردبيل. خلاص اعلن جنيد ان هو استقل باردبيل عن حاكم اذربيجان لكن حاكم اذربيجان طردوا من اردبيل ففر هاربا. جنيد ده هرب الى منطقة الاناضول منطقة يعني طبعا في هناك خطوط تماس بين ايران حاليا حتى وبين تركيا فذهب الى منطقة الاناضول ويعني قابل بعض المتشيعة هناك وبدأ يمر على بلاد الشام حتى نزل الى حلب وبدأ يظهر عقائد الغلو في التشيع وبدأ يدعي انه هو من جيش المهدي وانه خلاص احنا بدأنا دخلنا في عصر ظهور المهدي ويدعو الى دولة المهدي الكبرى وبدأ يظهر عقائد الغلو. طيب اهل حلب في هذه الفترة كانوا سنة فاجتمع العلماء وحكموا على جنيد بالاعدام ففر هاربا هرب الى منطقة ديار بكر. منطقة ديار بكر كان فيها اسرة تركمانية زي ما قلنا في بداية الحلقة لكن كانت اسرة سنية اللي هي اسرة الاق قوينلو. كان هناك بيحكمها واحد اسمه حسن أوزون ده اللي أسس أسرة الآق قوينلو. طبعا مسألة المصالح أنه حسن أوزون كان دائما في حروب بينه وبين قبيلة القرة قوينلو فزوج ابنته زوج أخته عفوا أخته من جنيد جوز أخته رغم أنه هو رجل سني لكن زوج أخته لجنيد على أساس أنه يستميل الشيعة والصوفية اللي بيحب جنيد عشان يكونوا دائما معاه في الحرب ضد الجماعة اللي هم القرة قوينلو. لكن كان طبيعة جنيد كان طامح للملك بشكل غير عادي ما كانش عنده صبر فيعني كان عنده رغبة انه يرجع مرة اخرى الى اردبيل فجهز جيش واراد انه يغزو ويرجع الى اردبيل ويحكمها. في الطريق قابله حاكم في منطقة اسمها شروان كان اسمه سلطان خليل فقتله وانهى قصة جنيد تماما. يعني وارث بعد ذلك انتقلنا الى حيدر. حيدر ده اللي هو ابو الشاه اسماعيل الصفوي. حيدر كان كل هدفه بعد قتل أبوه إنه هو يكثر جدا عدد المتشيعين عشان يكون دولة قوية. وبعدين طبعا حيدر ده كان خاله بقى حسن أوزون يعني الآن هو حيدر شيعي وخاله حسن أوزون زعيم الآق قوينلو. انتصر الآق قوينلو بقيادة حسن أوزون على الجماعة اللي هم القرة قوينلو وبدأت تتسع دولة حسن أوزون. فأرسل إلى ابن أخته أرسل إلى حيدر وأقام عنده فترة لكن مات حسن أوزون وبدأ الآن حيدر موجود في دولة سنية مفترض وخلاص ابن يعني وارث ملك حسن أوزون ابنه اسمه يعقوب. معلش أنا بقول أسماء كتير لكن عايزين نوضح إنه عشان ما نقولش أسماء كتير إنه بعد ذلك حيدر اللي هو أبو الشاه إسماعيل طمع في إنه قال أنا معي الأعداد كثرت لابد أن أنتقم من حاكم شروان أجهز جيش وروح اقتل حاكم شروان اللي قتل ابي
الخوف انه يقتله هو كمان
هو ده اللي حصل بالفعل بالفعل. فذهب جنيد في الطريق قتله حاكم شروان
حيدر
قتل حيدر
نعم
يبقى كده جنيد وحيدر قتلوا. لكن حيدر هو الذي وضع بذرة مسألة القزلباش أو القزلباشية. أمر الجنود عنده أنهم يلبسوا طاقية كده أو يعني قلمسوة مخروطية الشكل فيها حوالي 12 طية، يعني مطوية كده 12 طية، يعني إيه رمز للأيام الاثنى عشر. وكانت باللون الأحمر، كانت يعني القلمسوة باللون الأحمر، فسموهم في البداية تاج حيدر، وبعد كده سموهم القزلباش باللغة التركية أو الرأس الأحمر يعني. وعن طريق القزلباش وهذه القبائل تكونت الدولة الصفوية، وكانوا كلهم جنود طائعين للشاه إسماعيل بعد ذلك.
نعم، إذن بعد الفاصل بإذن الله تعالى نتحدث عن هذه الشخصية التي أثرت والتي كونت هذه الدولة الشيعية في إيران بعد فاصل قصير، وأيضا يمكنكم أن تتواصلوا معنا بعد الفاصل بإذن الله تعالى. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، تحية لحضراتكم من جديد. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
من الآن يمكنكم أن تتواصلوا معنا، رجاء أن تجيبوا على أي من الأسئلة التي طرحت ليس في هذه الحلقة ولكن حتى في حلقات أخرى، يعني نحتاج إلى من يجيب على سؤال واحد. نعم، صديق واحد يجيب. نعم، إذا نعود إلى إسماعيل شاه الصفوي.
الآن بعد مقتل حيدر اللي هو والد الشاه إسماعيل، يعني أسر أولاده وألقي القبض على أولاده الثلاثة. كان له ولد اسمه سلطان علي وإبراهيم والأصغر إسماعيل. سلطان علي أو علي ده قتل مباشرة في السجن في مدينة أصطخر، قتل فيها، ولكن هرب، استطاع أن يهرب إبراهيم وإسماعيل. إسماعيل وصل إلى منطقة جيلان، وتحديدا إلى مدينة لهجان، استقر في مدينة لهجان، وكان وقتها عنده 13 أو 14 سنة. يعني تم تنصيب الشاه إسماعيل يعني أميرا للمجموعة دي أو شاه كما يقال وهو عنده 14 سنة. فكان يعني كان شيء عجيب جدا. وكانوا القزلباش، القبائل القزلباش اللي كان أغلبها من قبائل الروملو، يعني يحفظون لجده الأكبر علاء الدين علي أنه خلصهم من أسر تيمور لانك
سيهبوش.
فالمهم أنه بعد ذلك يعني اجتمع الصوفية والمتشيعين وقبائل التركمان اللي كان أهمهم روملو اللي بينسبوا إلى منطقة الأناضول، وشاملو اللي هم بينسبوا إلى منطقة الشام، وفي تيكلو بينسبوا إلى مدينة تكة أو تكة في الأناضول، لأن كان في ثورة في مدينة تكة دي. وكذلك كان هناك قبائل أخرى اسمها ستاجلو. ستاجلو ده كان منها أهم قائد عند الشاه إسماعيل صفوي اسمه محمد خان ستاجلو. فهذه القبائل التركمانية كلها اجتمعت وتوحدت على يعني تنصيب الشاه إسماعيل الصفوي أميرا عليه. وكان أهم هدف من أهداف الشاه إسماعيل في بداية حياته أنه لابد أنه ينتقم لمقتل والده وجده من حاكم منطقة شروان. فجهز جيش من القزلباش 7000 واحد، ما كانش أعداد كبيرة يعني، وذهب إلى منطقة شروان وقتل الحاكم اللي كان موجود. اللي كان موجود كان اسمه فروخ يسار شاه، ده ابن خليل اللي قتل الأب والابن. قتل واحد اسمه فروخ يسار شاه اللي هو كان حاكم منطقة شروان. لكن كان الشاه إسماعيل الصفوي كان دموي بشكل غير عادي، يعني تستطيع أنك تقول أنه إسماعيل الصفوي كان حيوان في مسلاخ إنسان، حتى في أسلوبه في القتل. يعني بدأ هو أول من سن مسألة نبش القبور، يعني حتى الغل والحقد في نفسه ما كانش مقتصر على الأحياء فقط، لكن أول من بدأ بمسألة نبش القبور كان الشاه إسماعيل الصفوي.
نعم، هذه الدموية سنفصلها أكثر، لكن معي أبو أحمد من العراق. السلام عليكم أبو أحمد. أبو أحمد، طيب معي عبد الله من السعودية. السلام عليكم. السلام عليكم عبد الله. طيب إذا نعود إلى دموية إسماعيل شاه الصفوي.
بعد أن قتل فروخ يسار شاه، قتله وحرقه، جاب يعني ولع فيه كده، ده كان عادي جدا. يعني أنا أذكر إنه في كتاب لواحد اسمه إبراهيم صبغة الله الحيداري، كتابه بيتكلم فيه عن هذا الموقف، بيقول شيء في منتهى العجب. يقول انه الشاه اسماعيل الصفوي لما قتل هذا الرجل قتل فروخ يسار شاه قتله وامر الغلمان انه يعني ياخدوا هذا الحاكم ويغلوه في قدر يطبخوه وامر القزلباش انهم ياكلوه واكلوا القزلباش كانوا يعني حاجه غير طبيعيه لا يمكن يكونوا بني ادمين ابدا.
نعم.
وبعدين لما تيجي تربط هذه الافعال اللي كان بيفعلها اسماعيل الصفوي وتشوف الاحداث الان في العراق تجد تشابه عجيب. يعني في سنة 2007 اعتقد ان كان في واقعة لواحد اسمه ابو عمر المشهداني كان في منطقة الدورة في العراق. الميليشيات الشيعية الموجودة هناك اخذت هذا الرجل اخذت ابو عمر المشهداني ودخلته في فرن بتاع العيش ويشووه. والمسألة دي هتتكلم عنها التلفزيون البي بي سي اعتقد القناة الرابعة في سنة 2007 مسألة حرق اهل السنة انه شباب اهل السنة يؤتى بهم ويحرقوا بشكل غير طبيعي. يعني انا سمعت كثيرا من بعض النساء حتى في العراق وهم بيتكلموا يقولوا انه الامريكان اذا القوا القبض على اولادنا لا نقلق غايه ما يفعله الامريكان ايه هيقتلوه يعني هيضربوا رصاصه ويموتوا خلاص. لكن اذا اخذتهم ميليشيات الشيعة اللي هي مثلا زي جيش مقتدى الصدر او اللي هو فيلق بدر او مثلا جيش المهدي او يمكن اكثر من 15 فيلق.
نعم.
يعني عندهم حركة اسمها حركة 15 من شعبان كتائب الاسناد دي بينفق عليها نور المليكي شخصيا. تشوف حضرتك المناظر
هنشوفها بعد شوية يعني في فيديو او مقطع سنشاهده بعد قليل. لكن نأخذ اتصال سيد من العراق. السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
تفضل يا سيد.
القرآن ماكو زي من بعد رسول الله صلى الله عليه وسلم. الله سبحانه وتعالى ورد مثلا بكتابه القرآن الكريم في سورة الأنعام ومن آبائهم وذرياتهم وإخوانهم واجتبيناهم وهديناهم إلى صراط مستقيم. سورة الفرقان ويأتون بمثل إلا استئناف بالحق وأحسن تفسيرا الذين يحشرون على وجوههم الى جهنم واولئك شر وكان واضل سبيلا. ولقد اتينا موسى الكتاب وجعلنا معه اخاه هارون وشيرا فقلنا اذهبا الى القوم الذين كذبوا باياتنا.
طيب اخي الكريم يا اخي سيد اخي سيد ماذا تريد ان تقول؟ يعني انا لم افهم ماذا تريد ان تقول حتى الان.
خاتم النبيين الله سبحانه وتعالى ممن
ختمه. طيب انا مش فاهم سؤالك حتى الان يعني لخص السؤال يا اخي سيد اتفضل.
كما وحينا الى نوح
يا سيد يا سيد سيد اسمعني.
نعم.
لخص سؤالك ماذا تريد؟
يعني اريد اعرف
قال طيب يا سيد يا سيد من الذي قال ان هناك نبي بعد محمد صلى الله عليه وسلم؟ هل سمعت ان هناك نبيا بعد النبي صلى الله عليه واله وصحبه وسلم؟ من الذي قال؟ من اين هذه الاحاديث في اي كتب؟
انا يمكن فهمت الجزء الاول اللي هو بيتكلم عن انه الوصي يعني انه بيقول انه سيدنا انه النبي صلى الله عليه وسلم يجب ان يكون له وصي. ده اول مقطع.
لا انا عايز بس نفهم منه.
اتكلم عن
اتفضل اخي يعني الان السؤال من الذي قال ان هناك نبي بعد النبي صلى الله عليه وسلم واين هذه الاحاديث التي تقول عنها؟
هذه الحقيقة ألا نحن في الله على الظالمين.
تمام 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 يا سيد يا سيد، أنا حتى هذه اللحظة لم أفهم ماذا تريد على وجه التحديد. يعني هل تريد أن تقول إنك تؤكد أنه لا وصية بعد النبي صلى الله عليه وسلم؟
أقول من تريد أنبياء مثل ما كان أنبياء من إبراهيم عليه السلام النبي تدل على شفنا أعمق وإن أوحينا إليك كما أوحينا إلى نوح.
تمام.
في البداية ومن نوح إبراهيم عليه السلام.
تمام.
من تريده
طيب أنت إذا فهمتك فهمتك الحمد لله الحمد لله أخي سيد. إذا أنت تقول أن من ذرية أو إن من ذرية النبي صلى الله عليه وسلم لابد أن يكون هناك من يحمل هذه الرسالة، مش كده؟
نعم. أني حتم من
ذرية. هات لي دليل بقى، هات لي دليل. طيب هات لي دليل. طيب اسمعني اسمعني. إذا أخي سيد، يعني معلش أنا آسف يا دكتور، هات لنا دليل من القرآن الكريم بآية صريحة، آية واضحة، آية محكمة، أن النبي صلى الله عليه وسلم من بعده 12 إماما، ده رقم واحد. رقم اثنين، أن هؤلاء 12 إماما هم علي ابن أبي طالب، ومن بعده الحسن ثم الحسين ثم علي زين العابدين ثم محمد بن علي ثم جعفر بن محمد إلى الإمام الثاني عشر. هات لي من القرآن، يعني إذا كان ربنا سبحانه وتعالى أشار إلى أن هارون جاء مع موسى، فهات لي أن علي جاء مع محمد. اتفضل.
وتنظر على القرآن الكريم.
طب ما هات لي من القرآن الكريم.
القرآن سورة الفرقان 33 35.
قول لي اقرأ اقرأ.
92
اقرأ يا سيد.
طيب انا ممكن بس عايز
اتفضل
اتفضل اسمعني يا اخي سيد، بس انا عايز اسهل المسألة. دعنا نتفق على مسألة معينة او على قاعدة معينة. ما رأيك في قاعدة ان لكل نبي وصي؟ تتفق معنا في انه يلزم ان كل نبي له وصي ولا لا؟
أكيد. هم مثل ضرب المثل سبحانه وتعالى، قل من أنزل الكتاب الذي جاء به
موسى نورا وهدى. يعني أنت متفق معنا أن كل نبي له وصية ولا لا؟
يا شيخ سيد يا شيخ سيد، السؤال هل تتفق مع الدكتور أن كل نبي له وصية؟ تمام زي الفل زي الفل. خلاص يا استاذ سيد
اتفقنا
خلاص اتفقنا اتفقنا يا استاذ سيد. يا دكتور
خلاص
يا دكتور هذه النقطه
تمام.
كل نبي له وصي. كمل.
يبقى انا هنسال سؤال بسيط. انت وعلماء الشيعة كلهم والله من اليوم حتى قيام الساعه، من كان وصي سيدنا لوط عليه السلام؟ فقط سيدنا لوط. مين كان وصي سيدنا لوط؟ لو جلس علماء الشيعة من الآن إلى قيام الساعة لم يأتوا. أنت قلت أنت من لحظة قلت أن كل نبي له وصية. اتفقنا. السؤال صحيح
صحيح. نعم نعم يا سيد يا سيد أهو أبصم لك بالعشرة. القرآن الكريم كلام ربنا، القرآن الكريم لا يأتيه الباطل من بين يديه ولا من خلفه، القرآن الكريم صحيح. لكن هات لي من القرآن الكريم ان سيدنا علي هو وصي النبي صلى الله عليه وسلم. اتفضل.
هذا كلام كثير وتسمعي مشاكل ويأتونك بمسلمين بالحق واحسن التفسير.
فين؟ انا عايزك بس هات لي اسم سيدنا علي من القرآن. هات لي اسم سيدنا علي من القرآن.
وهذا هذا بيجيب لك اياه من القرآن الكريم.
هات لي اسمه. عايز اسم سيدنا علي بس. طيب يا استاذ سيد استاذ سيد، موعدنا في الاسبوع القادم. هات لي الايه التي تقول تمام ولقد ارسلنا عليا وصيا لمحمد. هاتها لي بس الاسبوع الجاي ان شاء الله. اتفضل.
طبعا يعني رد سريع على الكلام اللي الاخ قاله. هو في البدايه قال اتفقنا على مساله الوصيه.
نعم.
ودي مساله يعني سبحان الله علماء الشيعة دائما يضعون القاعدة، فسبحان الله القاعدة التي يضعها علماء الشيعة هي نفسها التي تهدم دينه. فهم دائما يقولون، حتى الصدوق يقول ذلك في كتاب الاعتقادات، يقول انه ما من نبي الا وله وصي، ليصل بانه سيدنا علي وصي الرسول، فيأتي عند سيدنا لوط تحديدا وتتوقف القاعدة ان سيدنا لوط كان نبيا ولا يمكن ان ينسب له وصي ابدا، لان سيدنا لوط لما خرج من قرى سدوم كان معه ابنتيه الاثنين فقط.
طيب ناخذ اتصال
واحد من علماء الشيعة.
ناخذ ابو عمر من مصر. السلام عليكم. طبعا انقطع اتصاله. اذا دكتور اشرتم الى هذه الدموية التي قام بها اسماعيل الصفوي، واشرتم الى ان هذه الصورة تكررت في ابدال الاحتلال الامريكي، فكان الشيعة دمويين اكثر مما كان الامريكان الذين اتوا
حتى حرقوا اطفال كثيرة في الاطفال سنة.
نعم. اذا هناك مقطع سنسوقه باذن الله تعالى، هذا المقطع يبين لنا كيف تعامل الشيعة مع السنة في العراق، مقطع ربما يعبر عما نقول، وان كان هذا المقطع لا يمكن باي حال من الاحوال ان يكون من قبيل الاستدلال على ان يكون رد الفعل بالمثل، يعني لا ندعو اهل السنة ان ينتقموا بمثل هذا الشكل، فاهل السنة هم اهل عدل واهل دليل. نشاهد معا.
هذه الشهادات لوطان سجلت باطلاقات نارية فقط. ولذين اللي راحوا لا سلطة دي جاهزين في هذه السنوات في هذا الضغط بطاقنا ولا تراحوا
يعني نعتذر عن هذه المناظر التي سقناها لكم، ولكن هي من قبيل الاستدلال، واكتفينا يعني اكتفينا بتشييع الجنازة.
مع الأسف مش فقط في فترة احتلال، والآن كل ما كان يفعله الشيخ اسماعيل الصفوي يفعل الآن في العراق الميليشيات، وكان في اتفاق واضح بين الأمريكان وبين هذه الميليشيات أن تقدم لهم العراق غضة وطرية فيذبح فيها أهل السنة، حتى أنه أعتقد أن البصرة على وشك أنها يعني يعلن أنها مكان خالي من السنة، يهجر فيها أهل السنة بشكل غير عادي ويهددوا، اللي ما بيقتلش بيترك له مدة يوم أو يومين وتنسحب تأخذ أولادك وتترك المكان تماما، فهم بيكرروا نفس ما يفعله الشاه إسماعيل الصفوي.
نعم.
يعني حتى لما بعد ان يعني انا عايز الناس تتخيل يعني فداحت هذا الامر، قتل فاروخ يسار شاه، وبعد ان قتله اللي هو كان حاكم دولة شيروان في هذا الوقت، امر غلمانه القزلباش انهم يطبخوه يسووه على النار ويأكلوه، وبالفعل نفذ القزلباش ذلك، وبعدين ذهب الى كل مقابر حكام الاسرة يعني الاسرة اللي كانت تحكم شيروان ونبش هذه القبور واخذ العظام واحرق العظام، وبعدين جمع قتل من اهل السنة الكثير ووضع رؤوسهم كجماجم، عمل تل من الجماجم، كان دموي بشكل غير عادي.
طيب ناخد اتصال عبد المنصف من مصر. السلام عليكم.
السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
والله احبك الله اخو اسامة.
احبك الله الذي احببتنا فيه، اهلا بك.
والله اخو اسامة انا كنت في يوم من الايام يعني يسيبني فيها من حاجة كده اشفح لك اللي حصل لي. كنت في دولة اوروبية في يوم من الايام، وكنت اسمع الشيخ خالد المصطفى اللي انت كنت مستضيفه من كفر تمام الحيدري، الكلام اللي انت عارفه ده. فراجل اجنبي شاف المقطع للشيخ خالد بيكفر من كفر تمام الحيدري، فقال لي انا عايزك تفهم لي بيقول يا الشيخ ده، قلت له بعلمك ان كذا كذا انهم بيكفروا كذا كذا، والله اقسم بالله ان الناس اللي زعلوا غير مني يعرفون قدر الصحاب. الراجل قال لي انا قريت كتب كثيره 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 جدا ما عجبنيش الا قصه محمد سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم. قال لي تقول لي هم المختلفين معاك وهم محسوبين عليك مسلمين، هم مسلمين، قلت له هم مسلمين. قال لي قلت له هم بيمجدوا سيدنا علي، قال لي انتوا بتحترموا سيدنا علي، قال لي قريت قصه الاسلام عجبتني جدا، الراجل اللي هو على غير المله
نعم
وعارف قدر الصحابة بقول لبسه قال لما جاء عالد زوج المكسر لعمر. والله اقسم بالله العظيم هذا حصل في ايطاليا. شغل الايباد فهو خلاني اشرح عشان العالم في اخر اسامي. اقسم بالله الكفار يعرفون قدر الصحابه وازواج النبي والشيعة محسوبين على المسلمين. اقسم بالله ان يقطع جبينهم خالص.
شكرا, شكرا لك أخي عبد المنصف. معي عبد الله من السعودية. السلام عليكم.
السلام عليكم ورحمة الله.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
والله نعزكم أعزاز ونذلكم.
أحبك الله يا أخي.
لأنكم درع من دروع المسلمين اللي توضحون الحقائق للمسلمين. لكن يجب أن نعرف حقيقة واحدة أن هؤلاء القوم هم من اتبعوا مذهب بسبب اليهودي.
نعم.
هذا يسهل علينا كل الأمر. يجب أن نوضح هذه النقطة الرئيسية. هؤلاء ليسوا مسلمين. هؤلاء أخذوا التقية ودعوا الإسلام من أجل فقط قتل المسلمين. لأن اليهود ربما يكون أرحم منهم. ولكن عبد الله بن سبأ كان عدوا للرسول صلى الله عليه وسلم.
عليه الصلاة والسلام.
فهم أعداء لأتباع الرسول. نحن أهل السنة أتباع رسول الله صلى الله عليه وسلم وعلى المحجة البيضاء. وهم
السنة. شكرا لك أخي عبد الله. نعقب على الاتصالين. يعني أخونا عبد المنصف يقول إن غير المسلمين الذين قرأوا قصة الإسلام, يعني حضرتك عارف هناك كتاب قصة الإسلام المترجم, يتبين لهم كيف أن الإسلام, كيف أن هذا الدين دين بلغه صحابة النبي صلى الله عليه وسلم. كما نقول دائما هم حملة الدين, هم نقلة الدين إلينا, ولكن هؤلاء لا يعلمون.
طبعا يعني أي منصف يرى أنه لو سألت حتى اليهود وسألتهم من هم خير أهل ملتكم بعد موسى,
أصحاب موسى,
يقولوا أصحاب موسى. يعني أي إنسان يشغل عقله فقط, يعني هؤلاء صاحب النبي فيجب أن يكونوا هم أفضل رتبة. لو سألت النصارى من أصحاب من أفضل الأصحاب عندكم,
يقول الحواريون.
لو سألت الشيعة من أسوأ الناس على وجه الأرض,
يقولون أصحاب
محمد. فده يعني مسألة, يعني أي منصف يعلم أن هؤلاء على ضلال. يعني أنا في مرة من المرات كنت أتحاور مع رجل شيعي وسألته في مسألة تحريف القرآن, ففي آخر الحوار قال نعم نحن نقر بأن القرآن محرف, لكن يعني كان حوارا مغلقا. قلت له طيب أنا عايز أتخيل الآن وأنت يعني سيد أو أيا كان منصبك بتدعو العالمين إلى هذا الدين, إلى دينك, فبتروح للنصارى واليهود تقول لهم إيه؟ والله أنا دين الإسلام أفضل من اليهودية وأفضل من النصرانية, ولكن هذا الدين كل الصحابة اللي نقلوا هذا الدين كفار, وأزواج هذا النبي ما بين الزنا والكفر وارتكاب الخيانة, وزوجته وضعت له السم, والقرآن كلام الله محرف. طب ده هيسيب دينه ليه؟ طب انت فاضل ايه في دينك يعني تدعو به الناس؟ لأن انت ما عادش عندك حاجة خالص في الدين. دين كله ضايع. الكتاب المقدس محرف, والأصحاب اللي نقلوا هذا الكتاب كلهم كفار, والنبي هذا لم يعد أسوى العالمين بل جعلتموه مثل للعالمين وعبرا للعالمين. فأي منصف يقرأ التاريخ بعين الإنصاف يعلم أن هؤلاء حتى لا يتبعون رواية الأئمة, إنما يتبعون سادتهم وكبراءهم.
بارك الله فيكم فضيلة الدكتور. يعني انتهى اللقاء سريعا. في حلقاتنا القادمة بإذن الله تعالى نستكمل اللقاء. شكر الله لك, وشكر موصول لكم مشاهدي الكرام في كل مكان. سلام الله تعالى عليكم ورحمته وبركاته.